ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته ويأخذ ما طال منها، ما طال عن اللحية، وأنتم يعني أخذتم بقوله. بينما في صلاة الجنازة قلتم أن ابن عمر يرى رفع اليدين، فمن رأى أخذ بقول ابن عمر فليرفع، ومن لم يأخذ فلا يرفع.
ليسوا سواء، بارك الله فيك، ليسوا سواء.
بين فصل لنا.
البيان واضح إن شاء الله.
سعيد.
أولا في مسألة الرفع تفرد بها ابن عمر، في مسألة الأخذ لم يتفرد بها ابن عمر، بل على ذلك المسلمون كافة. أيوة. ولا يوجد عن عالم من علماء المسلمين سواء كان من أصحاب النبي عليه السلام أو من التابعين من ترك لحيته على سجيتها وعلى طبيعتها ولو جرها أرضا، لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. فعندك ما ابن عمر أبو هريرة نصا مثل ابن عمر، هو أيضا كان يأخذ ما زاد عن قضى وبالسند الصحيح. وعندك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود ينقل عن السلف، وهو طبعا باعتباره تابعي، من يعني؟ يعني الصحابة، أنهم كانوا يأخذون بلحيتهم. ومجاهد كما في تفسير ابن جرير الطبري يفسر قوله تعالى في مناسك الحج ويقضوا تفثهم، قال أي يحلقون رؤوسهم ويأخذون من لحيتهم. وهكذا شتان ما بين تلك المسألة وهذه. لذلك نحن ما نقول بالنسبة لمن يرفع يديه في تكبيرة الجنائز أو تكبيرات الجنائز بأنه مبتدع، لكننا نقول بأن من يطيل لحيته ويخالف السلف أو مبتدع، وبخاصة إذا كان يدعي أنه سلفي، لأنه كل من يدعي أنه سلفي فينبغي أن يمشي على طريقة السلف وأن لا يركب رأسه. ونحن منذ أيام قريبة جمعنا مجلس لأول مرة مع رجل فيما بدا لنا رجل فاضل، وكان أخونا أبو أحمد حاضرا، ما شاء الله إله لحية طويلة وغزيرة جدا، وهو من فضله وتواضعه ما كنا نستقر في الجلوس إلا كر بالأسئلة، سؤال بعد سؤال بعد مقدمة لطيفة أنه نريد أن نستفيد من علمه. قالنا له جزاك الله خير تفضل. سأل أغلب الأسئلة كانت حديثية. نعم طيب، هذا من الطائف. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟
الحمد لله بخير بارك الله فيك.
وكيف عيالك؟
والله طيبين الحمد لله، مشتاقين لك يا شيخ وأردتنا أسلم عليك.
الله يبارك فيك. والوالد بخير؟
والله بخير الحمد لله، نحمد الله إليكم.
سلم سلم عليه.
الله يسلمك إن شاء الله، كيف حال صحتك إن شاء الله؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك
وحيك. أهلا مرحبا.
حببنا أن نسلم عليك لأنه عندي فترة طويلة ما سلمت عليك بارك الله فيك.
سلمك الله وبارك فيك، وإن شاء الله أنت بخير.
الله الحمد لله انا بخير ان شاء الله، الحمد لله.
سلم على من يسأل وخاصة الشيخ اظن عادل.
عادل صدقة.
ايوه.
نعم.
شو اخباره؟
والله طيب الحمد لله.
سلم عليه.
ان شاء الله.
وهل من حاجة؟
الله يبارك فيك، سلمك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس الأمر في ما كمل، خلينا نكمل معك.
لا شك أنك أنت يعني بتحب الخير بالعجلة.
أنا نسيت الموضوع.
بعد ما يعني أخذ الوقت الكثير بأسئلته والأجوبة واستفدنا ولا شك من ذلك جميعا، تلطفت معه فقلت له إذا جاز لك أن تسألني عديدا من الأسئلة، ترى يجوز لي أن أسألك سؤالا واحدا؟ قال طبعا جزاك الله خير. قلنا له بس أرجو أن تنتبه أن يكون جواب دقيق جدا. قال تفضل. قلت هل علمت فيما قرأت من السنة أن أحدا من السلف الصالح الذين نحن ننتمي إليهم أخذ من لحيته؟ كانت مقدمتي له وتنبيه له ذهبت أدراج الرياح، ذلك لأنه أجابني الرسول قال وعاف لها. قلت سامحك الله، أنا قلت لك هل تعلم فما أجبتني، لا بأنك تعلم ولا بأنك لا تعلم، لكن أجبتني عما تفهم من قولي عليه السلام، هذا له مجال ثاني. باختصار وجهنا عدة أسئلة وانتهينا إلى أنه أولا لا يعلم، وثانيا لا يعلم هذه النصوص التي أنا ذكرتها آنفا إلا قصة ابن عمر، وهذه مشهورة طبعا. قلت إذا وقفنا عند أثر ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، ترى وأنت تعلم، هكذا قلت له، أن ابن عمر من رواة قوله عليه السلام وأعف اللحى، هنا ترد عبارة يتداولها العلماء وهي الراوي للحديث أدرى بمرويه من غيره. الآن أنت ولا ابن عمر، أنت من بعد 14 قرن تجي بتقول الحديث على عمومه، والذي سمع الرسول عليه السلام بأذنه يقول وعاف اللحى ورأى الرسول بعينه ويأخذ من لحيته، زيادة أن ابن عمر كان من أحرص أصحاب الرسول على اتباع الرسول حتى فيما نحن نسميها بالسنن العهدية. تذكر هذا جيدا. رؤيا أنه ذهب ليبول تحت شجرة. لماذا رأيت رسول الله؟ شو علاقتها؟ الرسول اقتضى الأمر الحاج يبول في ذلك المكان، إلا يقصد في ذلك المكان. هذا من تحريه على خلاف مذهب أبيه عمر. عمر كان في طريقه إلى الحج، نزل منزلا وجد الناس ينتحون ناحية يسلكون طريقا، إلى أين لا يذهبون؟ قالوا هناك مصلى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أدركته الصلاة في موضع من هذه المواضع فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا الآثار، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم.
شكرا يا شيخ، لعلها هي جاء النواة عليك وأثرت عليك.
لا لا، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أريد أن أقول هذا الصحابي الحريص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية، كيف هو بيسمع الرسول بيقول وأعف اللحى، وبيشوف الرسول بعينه يا ترى كان يأخذ ولا كان لا يأخذ. فنتصور أنه أخطأ في فهم الحديث، وأنت في آخر الزمان أصبت في فهم الحديث. وهذا جرني إلى رواية قصة فيها نكتة وفيها فائدة علمية أيضا. لنا من أخواننا في دمشق، توفي إلى رحمة الله منذ شهور، كان يعمل تحت يد في مكتبه، رئيسه تحريري، يتبنى القول بأن الأمر في الشرع لا يفيد الوجوب. وجرى خلاف ونقاش بين هذا المعلم وبين هذا التلميذ لنا. طبعا المعلم أقوى منه ثقافة شرعية، فعلى عليه وتغلب عليه ولو بالإفحام، يعني أنه ما في دليل أن الأمر يفيد الوجوب. فجاءني وأنا في المكتب الظاهري يشكو هذا النقاش الذي جرى بينه وبين معلمه. صاحبنا مبتدئ في طلب العلم ومن إخواننا، فرأيت أنه دخول معه في بحث تفصيلي لتقديم الحجة على خطأ التحريري أنه قد لا يستوعب الموضوع، وإذا استوعبه الآن بيجوز لبينما يلاقي صاحبه يتبخر خصم منه. فقلت في نفسي إذا قدم له شيء سهل وهو إفحام لخصمه، قلت له أنت ما دامك موظف تحت يده، كل ما طلب منك أمر طنش، بالتعبير السوري طنش،
لا تفعله.
لا تفعله، اتجاهل، سيضيق ذرعا بعدم تحقيقك أنت لطلبه، وراح يصيح عليك. فأنت بكل هدوء وبرود بتقول له يا شيخ أنا فهمت منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فإذا أنا في حل.
لا تغضب.
أيوه، وهكذا كان، فقضي الخلاف بينه وبين الرجل. قصدي أن أقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع الأمر من الرسول عليه السلام ونفذه بلا شك، وهو حينما سمعه يفهمه أحسن منا. ليه؟ لأنه لماذا اختلف العلماء بأن الأمر يفيد الوجوب ولا لا؟ لأنه أحيانا فعلا واحد بيصدر أمر لكن يظهر من حاله من أسلوب كلامه أنه لا يعني بالتأكيد، لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ولذلك فنحن يجب أن نطعم فقهنا بفقه سلفنا، لأنهم شاهدوا ما لم نشاهد، وكما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة.
طيب، بالنسبة